بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن فكرة حساب الاحتمالات تارة تضبط في حالة وجود مدرك للمجمعين وكون هذا المدرك واصل إلينا، ونريد بتطبيق هذه الفكرة إثبات صلاحية ذلك المدرك باستنباط ذلك الحكم الشرعي الذي استنبطوه منه. هذا المورد الأول. المورد الثاني فرغنا منه. المورد الثاني لا، أن نطبق هذه الفكرة لاستكشاف أصل وجود مدرك للمجمعين. المجمعون أجمعوا على شيء، نحن نريد أن نستكشف أن المجمعون أن المجمعين اقتنوا إلى مدرك وهو دليل معتبر وحجة معتبرة. نستكشف استناد المجمعين إلى دليل معتبر. لماذا نستكشف ذلك؟ لتطبيق هذه الفكرة، لتطبيق فكرة حساب احتمالات، وذلك فيما إذا فرضنا يعني الشروط تطبيق هذه الفكرة في المقام. إذا فرضنا أن المجمعين أفتوا على حكم لم يكن له دليل فيما بأيدينا من الأدلة، ليس له مثال. هذا شرط مهم، أن لا يكون للحكم الذي أجمع عليه مدرك فيما وصل بأيدينا من الأدلة والمدارك، لا مدرك خاص، رواية خاصة واردة في ذلك الحكم، ولا مدرك عام بمعنى أن تكون هناك قاعدة شرعية مستفادة من الشارع تشمل بإطلاقها بعمومها ما أفتوا به. لا، هذا الحكم على خلاف القواعد. الشرط الأول أن لا يكون فيه دليل خاص، أن لا ترد فيه رواية على ذلك الحكم. الشرط الثاني هذا أن يكون الحكم على خلاف مقتضى القواعد، على خلاف مقتضى القواعد. هذا الشرط الثاني. حينئذ يقال بأن إجماع الفقهاء، المقصود بفقهاء المجمعين هم فقهاء عصر الغيبة، فقهاء عصر الغيبة الذين عاصروا الغيبة الصغرى أو بعد الغيبة الصغرى بقليل، من قليل الأعلام المعروفين قليل، سيد المرتضى، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، وأمثال هؤلاء الذين هم أعلام وفقهاء عصر الغيبة، هم قارب عصر الغيبة. هؤلاء إذا اتفقوا على شيء وأجمعوا على شيء بالشرطين المتقدمين، يعني هذا الحكم الذي أجمعوا عليه ليس عليه دليل خاص وليس وحكم على خلاف مقتضى القواعد، يعني لا يحتمل أن يكون مدركهم في هذا الحكم هو قاعدة من القواعد وأصل من الأصول، لا، لأنه يعني هذا على خلاف القواعد وخلاف الأصول، وليس لهم مدرك خاص. بهذين الشرطين مذكورين حينئذ المدعى هو هذا، أننا نستكشف من ذلك وجود مدرك ودليل معتبر ومدرك معتبر لهذه الفتوى، لهذا لما أجمعوا عليه، أن هناك دليل معتبر لما أجمعوا عليه، وهذا الدليل موجود عندهم لكنه لم يصل إلينا. وهذا يتم بعد استبعاد احتمالات قد تطرح القضية. شنو أقصد؟ بعد استبعاد احتمالات قد تثار في القضية. الاحتمال الأول واستبعاده واضح جدا، وهو أن يقال بأن هؤلاء سقطوا على حكم بلا مدرك وبلا دليل، وواضح استبعاده في حق هؤلاء العظام. لا يحتمل أن يكون تكون فتواهم بلا مستند وبلا دليل. كذلك نستبعد أيضا احتمال أن تكون فتواهم ناشئة من تخيل انطباق قاعدة من القواعد العامة على ماذا؟ على ذلك الحكم. هذا المستبعد. لماذا؟ لأنه كما قلنا اشترطنا أن يكون الحكم المجمع عليه على خلاف القواعد والأصول. احتمال أن هؤلاء كلهم اشتبهوا تخيلوا أن القواعد تنطبق على هذا، أو بعبارة أخرى غفلوا عن مخالفة هذا الحكم من القواعد، غفلوا عن مخالفة هذا الحكم من الأصول. هذا أيضا احتماله مستبعد، لأنه حي على الصلاة هذا الحكم مخالف لمن؟ للقواعد وللأصول. إذن احتمال عدم وجود مدرك لهم في هذا الحكم مستبعد. احتمال أن يكون مدركهم على هذا الحكم وتخيل أن هذا الحكم موافق للقواعد والأصول، هذا أيضا مستبعد، خصوصا عندما تكون القاعدة واضحة عندهم. هم رواة القاعدة، القواعد وصلت إلينا عن طريقهم، وخصوصا إذا افترضنا أنهم هم طبقوا هذه القواعد في جملة من الفنون الموارد والتطبيقات الصحيحة لتلك ماذا؟ القواعد. افتراض أنهم اشتبهوا في المقام وتخيلوا جميعا، مو واحد، تخيلوا جميعا أن هذا المورد هو المصداق للقاعدة ويمكن تطبيق القاعدة عليه، هذا احتمال أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون مستبعد. حينئذ لابد بعد استبعاد هذا من الاحتمالين، حينئذ يتعين أن نفترض أن لهم مدرك على هذا الحكم، يتعين أن يكون لهم مدرك على هذا الحكم. ما معقول يفتون من غير مدرك أو يتخيلون وجود مدرك. إذا لابد أن يكون لهم مدرك على هذا الحكم، أن يكون لهم مستند على هذا الحكم. هذه قضية واضحة ويجزم بها ما عندنا، لابد أن يكون لهم مدرك. طب ما هو هذا المدرك الذي يستندون إليه في إجماعهم في اتفاقهم؟ هنا تارة يقال بأن مدركهم رواية استندوا إليها، رواية استندوا إليها كانت عندهم ولم تصل شنو إلينا، ما كان محتمل كاحتمال عقلي أنه استندوا في إجماعهم إلى رواية محددة اعتمدوا عليها لإثبات هذا الحكم، وهذه الرواية لم تصل إلينا وكانت موجودة عندهم. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يقال لا، أن مدركهم شيء آخر، وهذا هو الذي يراد ماذا؟ إثباته. هذا الثاني أن يكون المدرك لهم شيء آخر ليس من نوع رواية. احتمال الأول هو احتمال أن يكون مدركهم رواية استندوا إليها لإثبات هذا الحكم، هذا مستبعد أيضا كما استبعدنا الاحتمالات المتقدمة، هذا أيضا مستبعد. هذا بماذا يستبعد هذا الاحتمال؟ يستبعد بهذا الشيء، لأنه لو كان مدرك ومستند هؤلاء المجمعين رواية لا بد أن تكون صحيحة بنظرهم وتامة الدلالة بنظرهم، ولذا استندوا إليها في إثبات هذا الحكم الشرعي. لو كان المستند لهم رواية صحيحة بنظرهم تامة الدلالة بنظرهم، طب لماذا لم يذكروها في كتبهم الاستدلالية؟ لماذا لم يشيروا إلى هذه الرواية فيما وصل إلينا من كتبهم الاستدلالية؟ دعك من الكتب الاستدلالية، لماذا لم يشير إليها في الكتب الحديثية التي ذكروا فيها الصحيح والسقيم، ذكروا فيها ما اعتمدوا عليه وما لم يعتمدوا عليه؟ كيف يعقل أن لا يذكروا في كتبهم الاستدلالية والحديثية رواية معتمدة عندهم وهي مستند إجماعهم واتفاقهم على ذلك الحكم. كيف نتصور أنهم لا يذكرون هذه الرواية؟ الغفلة ممكنة في شخص واحد، لكن أن الجميع لا يذكر هذه الرواية في كتبهم، لا يشير إلى هذه الرواية، والمفروض أنهم استندوا إليها في إثبات الحكم الشرعي. يعني الشيخ الطوسي استند إليها في إثبات الحكم الشرعي، الشيخ الصدوق استند إليها، الشيخ الكليني استند إليها، سيد المذهب استند إليها، وهكذا غيره استندوا إليها في إثبات الحكم الشرعي. لماذا لم يشيروا إليها؟ والحال كما قلنا أنه جرت حادثهم خصوصا في الكتب الحديثية على ذكر كل ما وصل إليهم من الروايات، كل ما وصل إليهم من الروايات يذكرونها في هذا، بينما لا يذكرون رواية صحيحة تامة الدلالة استندوا إليها لإثبات حكم شرعي. هذا الشيء مستبعد، خصوصا إذا ظننا إلى ذلك أنه فقهاء تلك ذاك الزمان، فقهاء عصر الغيبة، كانوا يذكرون فروع هي عبارة عن متون روايات، يذكرون في كتبهم مسائل شرعية هي عبارة عن متون روايات. يعني هم كانوا يتقيدون في كتبهم الفقهية أن يذكروا المسائل التي دلت عليها ماذا؟ دلت عليها الروايات، فيذكرون نفس متون ماذا؟ متون الروايات، كما هو المعروف في رسالة والد الشيخ الصدوق مثلا التي كتبها لابنه، كتش المعروف في ذات الزمان. حينئذ أكو رواية صحيحة تامة الدلالة استندوا إليها في إجماعهم، لا يذكرها في كتبهم، لا يذكرون هذا الفرع الذي تضمنته تلك الرواية في كتبهم الفقهية، في كتبهم الاستدلالية، كذلك لا يذكرونها في كتبهم الحديثية. هذا الشيء مستبعد جدا، كاستبعاد أو يقارن استبعاد، ما هذا استبعاد أن يكتب بلا مدرك بلا دليل. فإذا انتفى هذا الاحتمال إذن لابد أن يكون المدرك لهم والمستند لهم في هذه الفتوى هو شيء آخر، هو شيء آخر، هو دليل معتبر وحجة معتبرة، لكن ليس من نوع الرواية المحددة حتى نقول أن هذه الرواية هي التي استندوا إليها وإن لم تصل إلينا. لا، لو استندوا إليها لوردت إلينا، وصلت إلينا ولا أشاروا إليها، لو لم يشير إليها، بينما المفروض أنه لا توجد أي رواية تشير إلى هذا الحكم الذي أجمعوا عليه. حينئذ يتعين أن نصير إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني، وهو ماذا؟ أن يكون المدرك والمستند لهذا الإجماع والاتفاق من دون دليل، من دون دليل يعني من دون رواية محددة، من دون رواية محددة يتعين تفسيره على أن يكون المدرك هو عبارة عن سيرة، سيرة متشرعية لأصحاب الأئمة عليهم السلام. نعبر ونوخر السيرة، نعبر عن ذلك بارتكاز عام في طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام، قد ارتكاز عام ووضوح في هذا الحكم، أن الحكم هو هذا. هذا الارتكاز العام والوضوح في طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام هو المدرك، هو المستند لإجماع الطبقة، فقهاء الطبقة المتأخرة عن زمان وعصر أصحاب الأئمة عليهم السلام، استندوا إلى هذا الارتكاز العام، استندوا إلى هذه السيرة المتشرعية لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام على هذه الفتوى، استندوا إليها في إجماعهم. فيكون مجرى إجماعهم ومسند إجماعهم هو الارتكاز العام الذي تلقوه من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا شيء يمكن فرضه، كان نادر حصوله ممكن، لكن يمكن فرضه أن يكون هناك جو عام وارتكاز عام موروث لدى طبقة من أصحاب طبقة متقدمة عليهم، موروث من هذا الارتكاز العام والوضوح، ليس شيء مستبعد. ولا يرى فقهاء عصر الغيب ضرورة، يعني مو لا ضرورة، عادة هذا شيء لا يدون لا يذكر، لأن العادة جرت في ماذا؟ في تدوين وذكر روايات وأدلة لفظية تذكر حينئذ، لكن لن تجر العادة بعد وضوح هذه المسألة ووضوح الحكم في هذه المسألة أن يشار إلى أن دليلها هو الارتكاز، أو أن دليلها هو سيرة متشرعة لهم عبارة عن أصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا يمكن أن يفسر لنا يعني هذه الأمور المطروحة، أنه حكم أجمعوا عليه، لم يصلنا أي دليل يشير إلى ماذا؟ إلى ذلك الحكم. وهذا الذي فسر بأنه الواصل إليهم الذي استندوا إليه ليس هو رواية، حتى تقول لو كان رواية لوصلت إليها، لأنه من غير المعقول أن تكون رواية يستند إليها الجميع ولا يذكرونها ولا واحد منهم في كتبهم، لا، وإنما هم استندوا الارتكاز عام، وهذا عادة لا يدون مثل هذا الارتكاز العام. وبهذا يعني بهذا التطبيق نصل إلى هذه الدعوة، دعوة أنه يحصل في حالة من هذه القبيل وبشروط معينة أيضا سيأتي الإشارة إليها ولعله ذكرنا بعضها، أنه يحصل في حالة من هذا القبيل وفي هذه الشروط المعينة يحصل ماذا؟ يقين أو اطمئنان. لماذا؟ بأن هذا الإجماع يكون كاشف عن وجود دليل معتبر، وهذا الدليل المعتبر انه يمكن ان تثبت به الفتوى ويثبت به الحكم الشرعي. ولهذا هذا الدليل من عرف شنو هذا الدليل؟ هو هذا الشيء اللي من عرف شنو، يعني لا نستطيع ان نشير اليه، وانما هو عباره عن ارتكاز متلقى من اصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا يقدر يفسر لنا إجماعهم واتفاقهم على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي. هذا ما يمكن أن يقال في موضوع في مسألة تطبيق هذه الفكرة لاستكشاف أصل وجود الدليل الشرعي. هذا كما أشرنا أنه لا بد من أن تكون هناك شروط تتوفر حتى يمكن أن ندعى بأننا نستكشف من مثل هذا الإجماع وجود دليل معتبر. الشرط الأول هو أن يكون المجمعين هم كما قلنا أصحاب عصر الغيبة، قطاع عصر الغيبة، وهذا واضح اشتراطه في هذا الاستدلال، لأنه المفروض أن مستند المجمعين هو ارتكاز عام متلقى من ماذا؟ من أصحاب الأئمة عليهم السلام. ارتكاز عام موضوع أو قل سيرة متشرعة، هذا متلقى من أصحاب الأئمة، والذي يتلقى ذلك ماذا؟ هم أصحاب الطبقة المتأخرة عنهم المتصلة بهم، بحيث يمكن أن نقول بأن هؤلاء تلقوا هذا الارتكاز وهذا الوضوح من أصحاب الطبقة المتقدمة. أما لو طلبنا أن المجمعين كانوا متأخرين، هم كانوا هم العلامة رضوان الله عليهم التأخر عنهم، هذا لا يمكن أن يفسر على أساس تلقى الارتكاز من أصحاب ماذا؟ من أصحاب طبقة ماذا؟ طبقة أصحاب الأئمة بالبيان اللي ذكرناه، لا يمكن أن يفسر على هذا الأساس. الشرط المهم هو ماذا؟ هو مسألة ماذا؟ مسألة أن يكون الإجماع هو عبارة عن اتفاق فقهاء عصر الغيبة وما يقارب عصر الغيبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هذا مسألة أن لا يعلم استناد المجمعين إلى مجرى المحدد، بل أن لا يحتمل استنادهم إلى مجرى المحدد احتمالا معتدا به. هذا الشرط أيضا واضح، لأنه عند العلم باستناد المجمعين إلى مجرى المحدد، يعني بعد هذا البيان كله ما يمكن استندوا إلى هذا المدرك، إلى رواية محددة، هاي رواية استندوا إلى، أو احتملنا أنهم استندوا إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية بإجماعهم. بعد هذا ما يمكن، ما نقدر نستكشف أن مستندهم هو دليل معتبر، ما نقدر نستكشف دليل هو هذا، هاي رواية، هاي رواية وقفت نحن نتعامل ويا هذه الرواية، نقيم هذه الرواية التي هي مستند ماذا؟ المجمعين. فقد نتفق معهم وقد شنو؟ وقد نختلف معهم. ندركهم في حالة احتمال أن يكون مستندهم في هذه الفتوى هو رواية أيضا محددة، لكن احتمال لابد، لكن احتمال يعني عقلاء احتمال معتد به، أيضا هذا يمنع من تمامية الدليل السابق. إذا لابد أن لا تكون هناك، لا نعلم ما هو مدركهم، ولا نحتمل أن مدركهم هو عبارة عن رواية محددة. نعم، هنا ليس الإطراف في هذا الجانب، يعني مو مجرد أن نشوف رواية يمكن أن تكون مستندا، يمكن أن تكون مستندا لهم، يقول خلص هذا إجماع مدركي يسقط عن من عن الاعتبار. لا، لابد أن يكون احتمال استناد المجمعين إلى هذه الرواية احتمال معتد به، احتمال عقلائي، مو مجرد الاحتمال العقلي يكفي لإسقاط الإجماع عن الاعتبار وادعاء أنه إجماع مدركي. يعني لا ينبغي المسارعة إلى رمي الإجماع بأنه مدركي مجرد وجود رواية غير واضحة الدلالة، لكن يمكن أن تكون ماذا؟ مدركا للمجمعين. مجرد الإمكان عبد يقول ليس يكفي في إسقاط تطبيق السابق على هذا الإجماع، بل لابد أن يكون احتمال استناد المجمعين إلى هذه الرواية احتمال معتنى به، معتد به. لأنه في بعض الأحيان يكون احتمال عقلائي أن يستند كل هؤلاء المجمعين فقهاء عصر الغيبة على اختلاف مشاربهم أذواقهم قابلياتهم على الفهم والاستنباط والكذا، على اختلاف من قد يكون مدارسهم أيضا، يعني مدارس بالنتيجة تختلف في بعض الرواة، مدرسة قم، مدرسة بغداد، أكو اختلافات فيما بينهم، كلهم يتفقون على ماذا؟ على شيء ماذا؟ على شيء معين. احنا نجي نقول لا، هم مدركهم على مدرك جميع هؤلاء على اختلافات اللي بيناها، مدركهم كلهم هذه الرواية اللي هي دلالتها ليست واضحة، احتمال موجود، احتمال أن يكون مدركهم هو هذه الرواية كاحتمال عقلي موجود، لكن مو احتمال عقلائي. يعني ينبغي أن يكون المدرك يتناسب مع ماذا؟ مع إجماع كل هؤلاء على اختلاف في المباني وفي الأدوار وفي القابليات، يتناسب. نقدر نقول أن هذا استند إليه المجمعون لإثبات هذا الحكم الشرعي، عندما يكون بهذا الشكل حينئذ يكون قادر. وأما لا، مجرد احتمال من الرواية ضعيفة، كذا ممكن أن تكون مسند مو إلا رواية واحدة، رواية كان أيضا أكثر من رواية واحدة، لكن من احتمل أن تكون هي مسند إلا مسند لكل هؤلاء المجمعين. المهم أن يكون احتمال معتد ماذا؟ معتد به. الشرط الثالث أن تكون هناك قرائن على معاقف، هذا لا بد من الالتفات إليه، في بعض الأيام قد تظهر قرائن معاكسة تدل على عدم وجود ارتكاز في أصحابي عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذا الارتكاز ما موجود. قرائن من الروايات قد يظهر منها ماذا؟ مثل هذا الارتكاز ما موجود عند أصحاب الأئمة، هذا يؤثر بلا إشكال في ماذا؟ في تطبيق هذه الفكرة على إجماع فقهاء عصر غير بلا إشكال. الشرط الرابع أن تكون المسألة مسألة شرعية، بمعنى أن تكون المسألة يعني يتوقف معرفة حكمها على بيان من قبل الشرع، مو أن تكون مسألة عقلية. أن تكون مسألة عقلية ممكن أن تكون مسألة عقلية لعله اتفقوا عليها استنادا إلى ماذا؟ إلى ما دركوه بماذا؟ بعقولها، لعل هذا احنا ما نقدر نستكشف وجود دليل شرعي معتبر بالبيان السابق. فينبغي ان لا تكون المساله عقليه، يعني لا تكون المساله مما يتوقف معرفه حكمها على ماذا؟ على بيان الشارع. لا، لابد ان تكون مما يتوقف معرفه حكمها على بيان الشارع، حتى نقول بأنه الاتفاق على هذا الحكم لا بد أن ينشأ من ماذا؟ من الدليل الشرعي المعتبر. هذا هو الشرط الرابع، هذه هي أصل الفكرة. أنا وجدت أن المحقق النعيمي يشير إلى، يعني مو كل هذه الفكرة، لكن يشير إلى إنقاذ هذه الفكرة بشكل موجز جدا. يمكن أقول يمكن أن يكون هو الأصل في هذه الفكرة، يمكن أن يكون هو الأصل في هذه الفكرة. يشير إلى ذلك في تقرير، يعني في تقريراته اللي كتبها المرحوم الشيخ الكاظمي في بعض الإجماع، هو يذكر هذا الأمر ويقول: يقول اقترفت مشارب الاعلام في مدى حجيه الاجماع المحصل الذي هو احد الادله الاربعه، فقيل ان الوجه في حجيته دخول شخص المعصوم في المجمع، ويحكى هذا عن السيد المرتضى اللي يسموه الاجماع الدخول، وقيل ان قاعده اللطف اللي يحكى عن الشيخ الطوسي، وقيل ان المدرك في حجيته هو الحث برأيه ورضاه بما أجمع عليه من الملازمة العادية بين اتفاق المرغوصين المنقادين على شيء وبين رضا الرئيس بذلك الشيء، ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين. وقيل هذا المسلك الرابع إن حجيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حد يوجب القطع بالحكم الشرعي، بالحكم كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر. يعني ما اكتفى به بالإجماع حتى في باب التواتر، يقول هو تراكم قيم احتمالية إلى أن يحصل ماذا؟ إشارة واضحة باب الإجماع. وقيل المسلك الخامس أن الوجه في حجيته إنما هو لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين. يا فرقة الأخيرة، لكن سوى ما قال بأنه تطبق على ذلك نفس فكرة حساب الاحتمال، بس هو هذا مقصوده، أن الوجه في حجيته إنما هو لأجل كشفه أي الإجماع عن وجود دليل معتبر عند المجمعين. ثم يقول: ولعل هذا الأخير أقرب المسالك، ليش؟ أن المسلك الأول ناقشة، المسلك الثاني ناقشة، المسلك الثالث ناقشة. قال: واما مسلك تراكم الظنون اللي هو المسلك الرابع، هو الخامس اللي اختاره، واما مسلك تراكم الظنون فهو مما لا يندرج تحت ضابط كلي. يقول ما نقدر نطبق القانون العام ينطبق على جميع المواد، اذ يختلف ذلك في اختلاف مراتب الظنون والموارد والاشخاص، فقد يحصل من تراكم الظنون القاطع لشخص وقد لا يحصل، فلا يصح أن يجعل ذلك مدركا لحجية الإجماع. هذا صحيح؟ يعني حساب الاحتمالات يختلف، ولا يختلف من موردنا، كل الخصوصيات يتؤثر سلبا أو إيجابا في ماذا؟ في حساب الاحتمالات، فهو يختلف من موردنا إلى مورد. فالإنصاف أن الذي يمكن أن يدعى هو أن يكون اتفاق العلماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند المجمعين، ولكن هذا إذا لم يكن في مورد الإجماع أصلا أو قاعدة أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه، فإنه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند لاتفاق أحد هذه الأمور. وهذا الشرط المتقدم، الشرط اللي قلنا بأنه إن شاء الله لا يكون له مدرك لا خاص ولا سنة ولا عام، وحتى العقل أن لا يكون هناك مدرك عقلي إلا أحد الشروط، فإنه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند لاتفاق أحد هذه الأمور، فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك. نعم، لو كان الاتفاق مستمرا من زمان الصحابة المعاصرين للأئمة عليهم السلام كزرارة ومحمد بن مسلم إلى زمان أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين، فهو يكشف كشفا قطعيا عن رضا المعصوم عليه السلام بذلك، ولا يلتفت القاعدة أو الأصل موافق حتى إلى وجود قاعدة، لكن إذا أكو استمرار من زمان زرارة محمد بن مسلم إلى يومنا هذا، يقول حين هذا قاعدة أيضا شنو هي؟ ليست مدركا لهم. ثم يقولون ما ذكرنا ظهر ما في عد الإجماع دليلا دراسيا في مقابل الأدلة الثلاثة الأخرى، فإنه على جميع المثالك لا يكون الإجماع مقابلا للسنة. نعم، بناء على ما قربناه من المثلث يكون التقابل بين الإجماع والسنة تقابل الإجمال والتفصيل، فإن الإجماع يكشف عن وجود دليل على الإجمال، على الإجمال فتامة. أكو دليل معتبر، لكن من الدليل ما هو؟ تقريبا نفس الفكرة المطروحة سابقا إلى آخره. هذا بالنسبة إلى ما تبقى فقط مسألة حتى انتهى الوقت، تبقى مسألة الإشكالات التي أوردت على حجية الإجماع والتعرض إليها ومحاولة جوابها. يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.